بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلى فضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وما زلنا مع هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجيم مصنفي كتب السنة، مع الجزء الثالث ومع الإمام النسائي صاحب السنن رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء الخامس، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. فيما مضى من لقاءات تعرفنا على نسب الإمام النسائي، هو أحمد ابن شعيب ابن علي ابن سنان ابن بحر الخراساني النسائي صاحب السنن. تعرفنا على مولده ونشأته، تعرفنا على صفاته الخلقية والخلقية، وتكلمنا عن منهجه في نقد الرجال. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع بيان عقيدته رحمه الله، ثم الحديث عن المحنة التي تعرض لها. عقيدة الإمام النسائي رحمه الله تعالى هي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة، ويشهد لذلك المصنفات التي تركها، ففيها إقرار لأصول أهل السنة والجماعة وبيان عقيدتهم الصحيحة. قال قاضي مصر أبو القاسم عبد الله بن محمد بن أبي العوام السعدي رحمه الله: حدثنا أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله، أخبرنا إسحاق ابن رهوي، حدثنا محمد ابن عين قال: قلت لابن المبارك رحمه الله: إن فلانا يقول: من زعم أن قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني سورة طه آية 14 مخلوق فهو كافر، فقال ابن المبارك: صدق. قال النسائي: بهذا أقول. قال النسائي: بهذا أقول. تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي، أي هذه عقيدة الإمام النسائي، تكفير من قال إن القرآن مخلوق، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن كان النسائي رحمه الله على عقيدة أهل السنة والجماعة الذين يثبتون الصفات. الإمام النسائي كما بينا نشأ في بلدة نساء وترعرع على تربتها ودرس في مدارسها، حفظ القرآن وتلقى العلوم على مشايخ بلده، ولما شب عن الطوق وبلغ مبلغ الشباب حبب إليه الارتحال، حبب إليه الارتحال في طلب الحديث. ومعلوم أن طلب العلم وأن يحبب إليك طلب العلم هذه منة من الله عز وجل، يختص بها من يشاء من عباده، فهي ليست إلا منحة من الله تعالى وتوفيق. فالتوبة توفيق، والإلهام إلى الخير توفيق، وحب طلب العلم توفيق من الله رب العالمين. فالله يقيد لهذا الدين من الرجال من يحفظونه، وده دليل حب الله لهم وتوفيق الله عز وجل لهم. لذلك حبب إليه الارتحال في طلب الحديث ولما يجاوز 15 من عمره، يعني سافر في طلب العلم، علم السنة وعلم الحديث، وقريب من سن 15 سنة، فارتحل إلى الحجاز والعراق والشام ومصر. تخيل في هذه السن ويبدأ ينتقل إلى تلك الأمصار لطلب حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، اللي بنجد في زماننا قد يتكاسل المرء عن حضور درس علم بجوار بيته أو في مدينته، فماذا لو طلب منه السفر من أجل سماع حديث لرسول الله؟ قل من يفعل هذا في زماننا إلا من رحم الله وعصى، يعني سن 15 ويترك بلاده ويسافر إلى بلاد بعيدة في زمن كان السفر فيه يعني أشد مشقة. يعني اليوم عندنا طائرات وسيارات وقطارات، في زمانهم كان السفر على الدواب، سفر مرهق ومكلف في نوع مشقة، وعمره 15 سنة ويذهب لطلب الحديث. سافر فين؟ الحجاز، مكة والمدينة، سافر العراق، سافر الشام، سافر مصر عشان يطلب الحديث. طبعا هذا يرفع ويشحذ الهمم، لأن أحيانا الإنسان في العمل الدعوي ربما يصاب ببعض الفتور أو نوع الكسل، ويجتهد الشيطان حتى يثنيه عن هذا العمل وخدمة الدعوة، فنقول له راجع تراجم العلماء، يعني يقضون أعمارهم سفرا من أجل طلب العلم، أبلغ بكل من ييسر للناس العلم ويكون على خدمة أهله. وسافر إلى الجزيرة وسمع من علماء هذه الأمصار حتى برع في علوم الحديث وتفرد بالمعرفة والإتقان وعلو الإسناد، القاعدة اللي تقول من جد وجد ومن زرع حصد، ليه الجزاء من جنس العمل، هتتعب هتجد. ودايما بنقول طلب العلم لا ينال بالراحة، كما نقول أن النعيم لا يدرك بالنعيم، يعني عشان توصل للنعيم نعيم الجنة الأمر مش سهل، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، يعني طريق الجنة في عقبات كثيرة جدا وابتلاءات وصبر. عشان توصل للنعيم محتاج لإيه؟ لشدة وتعب وعناء وصبر. كذلك تحصيل العلم، العلم عزيز، ولن يعطيك جزءه حتى تعطيه كلك. إن أعطيته كلك أعطاك جزءه، وإن أعطيته جزءك لم يعطيك شيئا. محتاج لهمم الرجال وصبر. سئل أحدهم: كيف طلبت العلم وحصلته؟ قال: بالمصباح والسهر حتى الصباح. يا إخوة، لذة العلم تذهب عن صاحبه جمال النوم. يعني حتى بليل تجد صاحب العلم لا يغمد له جفنك طويلا، ربما يكون نايم فيستيقظ لأن جات له فكرة، أو جات له مسألة علمية، أو تذكر حديث معين محتاج لبحث معين. يعني الإمام البخاري يقول لك كان يقوم في الليل أكثر من 10 مرات، وغيره كذلك. ليه؟ يتذكر فائدة، لسه هينام يروح فازع آية عشان يكتبها. ده اسمه إيه؟ إن العلم حبب له، حتى في نومه يعيش مع العلم، يعيش مع العلم. وكثير من علماء السلف كان معضلات المسائل تأتيهم في رؤاهم، يعني ونام مشغول بمسألة علمية أو بمعضلة فقهية، ينام يعالجها فين؟ وهو نايم. يعني حتى موصول طلب العلم في نومه وهو نايم. فده معناه أن حبب إليه العلم. الإمام النسائي كان من هؤلاء. وقد طاب له المقام بمصر فاستوطنها. يعني لما وصل مصر عجب الحال أوي. ويمكن اللي ما ذهبش لمصر يعني نقول له اذهب لمصر، هتعجبك كثيرا. مش عصبية لأني من مصر، لا، حقيقة يطيب فيها المقام. ولكن في ظل الفتن دي نسأل الله عز وجل أن يسلم بلاد المسلمين جميعا. فكثير من علماء السلف كان يطيب لهم المقام فين؟ في مصر. يعني عندنا مثلا في مصر منطقة مدفون فيها قريب من 5000 صحابي من أصحاب رسول الله، الذين أتوا مع فتح مصر مع عمرو بن العاص، وبقوا في مصر، عجبتهم الحال بعد الفتوحات وكذا عاشوا في مصر وماتوا في مصر. مقبرة في منطقة اسمها نسيا تقريبا فيها 5000 صحابي كانوا عايشين في مصر. فالإمام النسائي طاب له المقام في مصر، فاستوطن مصر خلاص، يعني أصبح مواطنا مصريا. لأن إقامته كانت فين؟ في مصر. هو جاي منين؟ من نساء بين إيران وأفغانستان، لكن استوطن مصر وعاش بها. وقد طاب له المقام بمصر فاستوطنها. وكان يسكن بزقاق القناديل، منطقة في القاهرة تسمى زقاق القناديل، واستمر مقيما بها إلى قبيل وفاته بعام. إلى قبيل وفاته بعام. المحنة اللي تعرض لها بقى في بلاد الشام اللي هنتكلم عنها في هذا اللقاء، ونرد الشبه التي تثار، لأنها تجد بعضهم يتهم الإمام النسائي بالتشيع، وهذه فرية وأكذوبة. تعالوا لنرى أصل هذه المحنة التي تعرض لها. طبعا نتكلم عن اجتهاده في العبادة، إن كان حتى قيل عنه إن هو كان يصوم يوما ويفطر يوما من اجتهاده في العبادة، يعني خد السنة: خير الصيام صيام أخي داود. كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان عنده ورع عجيب. دخل دمشق في آخر عمره، فوجد كثيرا من أهلها منحرفين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، لأن الخوارج كانوا ينتشرون في بلاد الشام، فكانوا يكفرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. فحدث فيهم بفضائلهم. تخيل انت رايح مكان يبغضون علي رضي الله عنه، وتدرس انت فضائل وخصائص مين؟ علي بن ابي طالب. قربها شويه كده، تروح مثلا منطقه الصوفيين، الجماعه بتوع الطرق والكباري اللي بيعبدوا القبور دول وعاملين موالد، وتيجي انت في وسط المولد وهتتكلم عن عقيده اهل السنه والجماعه، وان هذه الامور شركيه، يحصل لك ايه؟ نفس ما يقتلوك. نعم يقتلوك. فالامام النسائي ذهب الى دمشق وبيتحدث عن فضائل مين؟ علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. فتعصب عليه بعض الجهله وضربوه، وكان ذلك سببا في موته رحمه الله. قال محمد ابن موسى: سمعت قوما ينكرون عليه كتاب الخصائص، انه صنف كتابا اسمه الخصائص بيتكلم فيه عن فضائل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، انه مصنف كتاب في فضائل مين؟ علي. وده كان منهج اهل السنه والجماعه، اذا راوا بيئه كثرت فيها البدع وبعضهم يطعن في بعض اصحاب النبي، فكان يظهرون فضائل من يطعنون فيهم ليه؟ لرد هذه البدع وإقامة السنة. عشان كده الإمام النسائي صنف كتاب اسمه إيش؟ الخصائص. لماذا صنفه؟ عندما رأى أن البعض يتحامل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فصنف كتاب الخصائص لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فما صنفش كتابا فين؟ في فضائل معاوية. فالجماعة الخوارج الموجودين في بلاد الشام أنكروا عليه، يعني كيف تصنف كتابا في خصائص علي ولم تصنف كتابا في خصائص معاوية رضي الله عنه وارضاه، بل ما صنفش كمان في خصائص أبي بكر وعمر ولا عثمان. عشان كده الجهلة اتهموا بإيه؟ بالتشلل، إنه صنف في خصائص علي فقط، ولا يعلمون أنه صنف في خصائص علي الوقت الفتنة والقضاء على البدعة، بدعة الخوارج. ولم يكن في ذلك الوقت صنفها، فحكيت له ما سمعت، فقال: دخلنا إلى دمشق والمنحرف عن علي بها كثير، فصنفت كتاب الخصائص رجاء أن يهديهم الله. يعني هو بنفسه قال الكلام ده، سبب تصنيف الكتاب الخصائص، يعني احنا كتبنا الكتاب ده رجاء أن يهديهم الله ويعرفوا فضل علي ولا يكفرونه أو يسبونه رضي الله عنه. هذا الكلام النسائي في كتاب تهذيب الكمال. وقد ذكروا أن أهل دمشق لما ظنوا أنه ينتقص معاوية رضي الله عنه وارضاه آذوه وضربوه. شوف لما ظنوا، ودي دايما يا إخوة صفة من صفات أهل البدع، يحكمون على المقاصد والنوايا. يعني إيه؟ يقول لك هو صنف فضائل علي يبقى بيبغض معاوية على طول كده، فاهم؟ فحكم على إيه؟ على النية والقصد، وأن لك بالحكم على النية والقصد. ده سؤال لازم تتبين. وضربوه فما زالوا يدفعون في حضنيه، أي في خصيتيه، حتى أخرج من المسجد، يعني من شدة الضرب حملوه خلاص بيموت يعني رضي الله عنه وارضاه. ثم حمل إلى الرملة وقيل إلى مكة فتوفي بها، فتوفي بها. قال الدارقطني: خرج حاجا فامتحن بدمشق، يعني في الطريق للحج مر على دمشق فاختبروه في هذا الباب وأدرك الشهادة، فقال: احملوني إلى مكة، فحمل وتوفي بها. سير علم النبلاء. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الدارقطني: كان أفقه مشايخ مصر في عصره، وأعرفهم بالصحيح والسقيم من الأثار، وأعرفهم بالرجال، فلما بلغ هذا المبلغ حسدوه، يدي الآفة حسدوه، فخرج إلى الرملة فسئل عن فضائل معاوية فأمسك عنه، يعني ما تحدث عن فضائله. وعرفنا العلة، إنهم يعظمون معاوية ويطعنون في علي، خلاص، فإن مدح معاوية بينهم ثبت عندهم بدعتهم في الطعن في علي بن أبي طالب، ودي فطنة العالم. فأمسك عنه فضربوه في الجامع، فقال أخرجوني إلى مكة، فأخرجوه وهو عليل أي مريض، فتوفي بمكة مقتولا شهيدا. قال الحاكم: مع ما رزق النسائي من الفضائل رزق الشهادة في آخر عمره، مات بمكة سنة 300 من الهجر، يعني ربنا ختم له بختمة السعادة، الشهادة من أجل الحق ومن أجل الدفاع عن السنة وإماتة البدعة. وحكى ابن خلكان في الوفيات أنه إنما صنف الخصائص في فضل علي وأهل البيت لأنه رأى أهل دمشق حين قدمها في سنة 200 عندهم نفرة من علي، يعني يبغضون علي رضي الله عنه، فأراد إماتة البدعة فصنف كتابا في فضائله. وده منهج السلف الصالح يا إخوة، يعني مثلا لما تقرأ في كتب العقيدة تجد مثلا في العقيدة الطحوية ذكر أن المسح على الخفين من عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن عقيدتنا المسح على الخفين، مع أن المسح على الخفين مسألة فقهية ملهاش علاقة بالعقيدة، فلماذا جعلها من مسائل الاعتقاد؟ قال العلماء: عندما ظهرت البدعة من الروافض أنهم لا يمسحون على الخفين وينكرون ذلك، فلما تظهر البدعة ترتفع المسألة الفقهية عند علماء السلف من الفقه إلى العقيدة، فتصبح من مسائل الاعتقاد، فيظهرون على أنها مسألة عقدية، وكذلك أهل السنة يفعلون، فعندما يرون بدعة معينة يريدون إماتتها فيظهرون السنة التي هي ضد تلك البدعة. فهذا ما فعله الإمام النسائي في دمشق رحمه الله، وكان سببا في استشهاده. وقال محمد بن المظفر الحافظ: سمعت مشايخنا بمصر يصفون اجتهاد النسائي في العبادة بالليل والنهار، وأنه خرج إلى الفداء مع أمير مصر فوصف من شهامته وإقامته السنن المأثورة في فداء المسلمين واحترازه عن مجالس السلطان الذي خرج معه والانبساط في المأكل، وأنه لم يزل ذلك دأبه إلى أن استشهد بدمشق من جهة الخوارج. استشهد بدمشق من جهة الخوارج، ودي قاعدة أخرى من قواعد وأصول أهل البدع، بغض أهل السنة، إن أظهرت سنة أبغضوك وآذوك وسعوا في التنكيل بك، هكذا أهل البدع في كل زمان ومكان. والذي يظهر أن النسائي رحمه الله لم يكن منحرفا عن معاوية رضي الله عنه أرضاه، يعني ما كانش يعني يبغض معاوية، بالعكس هذا من أئمة أهل السنة، فكيف يبغض صحابيا؟ ومنهج أهل السنة توقير الصحابة وحب الصحابة واتباعهم في فهمهم، فهو لم يكن منحرفا عن معاوية رضي الله عنه أرضاه، ولم يكن يقع فيه رضي الله عنه أرضاه، وحاشاه من ذلك. وإنما ظن بعض المنحرفين عن علي أنه إذا روى فضائل علي وصنف في ذلك وسكت عن معاوية فهو يبغض معاوية، لذلك تحاملوا عليه، اللي هو الحكم على إيه؟ النية والقصد. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى: روي عن أبي عبد الرحمن النسائي أنه سئل عن معاوية، من يبقى نتحقق، شوف كلام النسائي في معاوية، أنه سئل عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما الإسلام كدار لها باب، فباب الإسلام الصحابة، باب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام، كمن نقر الباب إنما يريد دخول الباب. ده بيتكلم عن معاوية الآن، بيسأل عن معاوية، وطبعا في بيئة تحب عليا خلاص. ودايما كده انت اهل العلم بيكونوا في محنة في تدريسهم للمنهج، ليه؟ هناك من يبغضون المنهج خلاص، فاذا تكلمت عن المنهج بينهم ابغضوك وربما اذوك. وايضا من الجهة الاخرى تجد بعض المتساهلين وهكذا، يعني سبحان الله، يا إما إفراط يا إما تفريط، فتجد أهل العلم دائما أبدا في محن وشدة مع الناس. والثبات عزيز يا إخوة على المنهج. فبيسأل الآن عن معاوية، فقال لهم كلاما يبين منهج أهل الحق في أصحاب النبي. قال: إنما الإسلام كدار لها باب. شبه الإسلام بإيه؟ بيت. البيت له باب. طيب، فباب الإسلام الصحابة. الباب مين؟ أصحاب النبي. فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام، عليكم السلام، إنما أراد الإسلام. لماذا؟ لأن أصحاب النبي هم حملة الإسلام لنا، يبقى الله يطعن في أحدهم، طعن في إيه؟ في الإسلام، طعن في الإسلام. فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام، كمن نقر الباب. يعني اللي يجي يطعن في معاوية بيعمل ايه؟ بينقر على الباب عشان يهدم الصرح الجميل ده وهو الإسلام. إنما يريد دخول البيت، يعني يهدم البيت من نفسه. قال: فمن أراد معاوية إنما أراد الصحابة. فجعل معاوية هو الصحابة ككل. لو طعنت في معاوية فقط أكنك طعنت في الإسلام كله. هذا كلام الإمام النسائي مذكور في تاريخ دمشق لابن عساكر. وما ذكروه من أنه لما خرج من مصر في آخر عمره إلى دمشق، فسئل بها عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وما روي من فضائله، فقال معاوية: لا يرضى رأسا برأس حتى يفضل. يعني إيه؟ أنتوا تريدون أن تجعلوا معاوية رضي الله عنه مساوية لعلي بن أبي طالب؟ طبعا لا يكون يا إخوة. الصحابة لهم فضل ولهم مراتب، أعلاهم منزلة أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فلا يمكن أن يكون معاوية مساويا لعلي رأسا برأس. فيريد أن يقرر عندهم منهج أهل الحق. معاوية صحابي جليل، لكن أفضل منه علي بن أبي طالب رتبة. وهكذا الصحابة مراتب، يعني حتى تجد في الصحابة في منهم العلماء والفقهاء، يعني مثلا عبد الله بن مسعود، ابن عباس، لا يستويان بغيرهم ممن هم أقل رتبة وهكذا. فقولته إقرار لحق، لكنهم حملوه على محمل الباطل وقتلوه. فقال معاوية: لا يرضى، يعني معاوية نفسه رضي الله عنه وأرضاه، لو سألتموه لا يرضى أن يكون مساويا لمين؟ لعلي بن أبي طالب. ومن علي بن أبي طالب يا إخوة؟ بطل المواجهة، ابن عم رسول الله، أول من آمن بالنبي من الصبية، وهو صهر النبي، فهو زوج فاطمة بنت رسول الله، أم أبيها ريحانة رسول الله، فاطمة الزهراء، أبو الحسنين الحسن والحسين، سيد شباب أهل الجنة. علي هو الذي قال عنه النبي يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه فلما كان الغد واجتمع الصحابة قال النبي أين علي بن أبي طالب؟ قالوا بعينيه رمد، يعني عينه مريضة. قال ادعوه لي، فدعا له فبرئت عينه ودفع له الراية. شوف حتى الوصف، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فلما حمل الراية وأراد أن ينطلق لفتح حصن خيبر قال له النبي على رسلك يا علي، ادعوهم أولا إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما قال النبي. هذا هو علي بطل، وحمل الراية وكان الفتح على يده. فده موقف علي وموطن علي. علي الذي نام في فراش النبي ليلة الهجرة، وطبعا النوم في هذه الليلة في مكان النبي قد يتعرض فيه للقتل فداء للإسلام والنبي الإسلام، ومن أجل أن يرد الأمانات لأهلها بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فرتبته عالية رضي الله عنه وأرضاه. فيبين لهم العقيدة والمنهج، فاتهموه. قال معاوية لا يرضى رأسا برأس حتى يفضل، فما زالوا يدفعون في حضنيه حتى أخرج من المسجد. الحضن الخصية، يعني يضربونه في خصيتيه حتى أخرجوا من المسجد شبه قتيل رضي الله عنه وأرضاه. العلماء يقولون عن هذا الأثر، هذا إن صح فهو محمول على أن بعض الغوغاء، هنا لا لا موجود، بارك الله، محمول على أن بعض الغوغاء والجهلة من العوام وأشباههم لما سمعوا منه فضائل علي رضي الله عنه قالوا إنه، يعني قالوا له أسمعنا فضائل معاوية كما أسمعتنا فضائل علي. فأراد أن يبين لهم أن معاوية رضي الله عنه ليس مثل علي في الفضل، وذلك ليخفف من غلوهم في معاوية، لأنهم كانوا يبغضون عليا خوارج بقى ويكفرون علي كمان. فأراد أن يقضي على هذه البدعة فيظهر فضائل علي ليميت هذه البدعة. فطبعا ودي آفة العوام والجهلة، أنهم يحكمون بجهل. فأراد أن يبين لهم أن معاوية رضي الله عنه ليس مثل علي بن أبي طالب في الفضل، وذلك ليخفف من غلوهم في معاوية وانحرافهم عن علي، فما كان منهم لجهلهم وتعصبهم إلا أن قاموا إليه وضربوه. وهذا كتابه في فضائل الصحابة يدل على تعظيمه لقدر الصحابة وفضل الصحبة وسلامة صدره مما اتهم به زورا، يعني له كتاب في فضائل الصحابة كافة بقى، بيدل على أنه على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن ما نصب إليه به باطل وكذب. قال ابن عساكر هذه الحكاية لا تدل على سوء اعتقاد أبي عبد الرحمن في معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وإنما تدل على الكف عن ذكره بكل حال، وكأنه أراد منهم أن يتعلموا المنهج. كف لسانك عنهم ولا تذكرهم بسوء واتق الله. أظهرنا لكم فضائل علي لأنكم تحملتم عليه وأبغضتموه، فأردنا أن نقيم المنهج بينكم ونعصمكم من الانحراف. وهكذا منهج أهل السنة رحمهم الله تعالى. فهذا عن محنته التي تعرض لها في بلاد الشام، ونال على إثرها الشهادة في سبيل الله من أجل إقامة السنة والقضاء على البدعة. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.